Aleyküm selam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin. El kelam kanehu fi zaman el menafi al gayr el mustufat ve anehu ashanna anehu avvelen ila el mevkife anehu akli ve el uqalai ve zekerna anne fi hakikati el mevkife el akli ve el uqalai anehu نحو اختلاف عند الذين تطرقوا لهذا الموقف أنه فربما يقال بأن الموقف العقلي والعقلائي لا يفرض في المقام ضمانا لأن عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله لا يفرض في المورد ضمانا نظرا إلى أن منفع أن يعني غاصب هو الخاضر لم يقبض لم ينتفع بالعين أنه ومناط الضمان عقلا وعقلاء إنما هو الانتفاع فلا ضمانا بالنسبة إلى المنافع غير المستوفات أصلا وفي مقابل ذلك أنه ما ذهب إليه الصدق ويقدس سره من البناء على أنه منفعة أنه تكون مضمونة إذا كان المالك سينتفع بها إن لم يغصبه الغاصب أنه ولا ينسحب ذلك عليكم السلام ورحمة الله إلى المقبوض بالعقل الفاسد أنه لعدم أنه وجود الإخلاف فيه ومحصل تقليد السيد أنه كما تقدم أنه مبني على أنه مقدمتين المقدمة الأولى أن المنافع مطلقة هي مقدرة الوجود بالنسبة إلى العين أنه والمقدمة الثانية أن هذه المنافع التي هي مقدرة الوجود بالنسبة إلى العين أنه ينكسب إتلافها أنه بعد فرض وجودها التكبيري إلى الغاصب إذا كان المالك أنه سوف ينتفع أنه بالعين ويستوفي تلك المنافع أنه فبيان السيد قدسيه يبتني على هاتين المقدمتين ولكن أنه كما أشرنا أنه هذا البيان إجمالا أنه لعله مخالف مع البديهة العقلائية أنه لأن العقلاء لا يوافقون على أنه تحقق الضمان أنه على الوجه المذكور فإن لازم ما ذكر مثلا أن من مثلا افترضوا حال بين شخص وبين مثلا بيته أنه ولو بتخويفه إذا دخلت بيتك أنه سوف مثلا افترضوا مثلا ممكن أن يأتي الإرهابيين مثلا إلى بيتك وبناء من التخويف خوفت فبالنتيجة قادم أنه في مثلا يوما ثلاثة أسبوع شهر أنه بعد أنه اضطر لترك بيته أنه وذاتم أنه وضع اليد عليه ولو أخذ مفتاحه مثلا لا نفترض تصرفا وانتفاعا بعد ومن تعرر مستوفا بعدين هذا أنه صاحب البيت يستحق على من أخذ المفتاح منه أنه يستحق عليه قيمة أنه إيجار بيت مؤثر بمكيفاته وثلاجته وفرشه وأنه كتب بيت مخبور ومكان كذا وشيء يعني أنه لتلك الفكرة بالملابس الموجودة في البيت مثلا وما إلى ذلك لأنه وهذا أنا في الحقيقة لا يكاد أنه يوافق عليه العقلاء ولو أن شخصا أنه مثلا حال بين استعمال شخص آخر لثوب من ثيابه أنه لفترة معينة فهذا حينئذ طول تلك الفترة يكون على بعدين رد الثوب على حقيقته بلا تصرف ولا تنزل قيمة هذا مالك يستحق أن يطلب منه يقول هذا الثوب ترى لي أخذته هذا من الأثواب اللي أنا أستعمله أنا أصوره أسبوعيا في اليوم فلو بد أن تعطيني قيمته على استعمال هذا الثوب مثلا الثوب له 4 أيام في الشهر أنه ولو أنا ردت أعجل هذا مثلا الثوب بدله مثلا الثوب اسم بتعبير الدارم 4 أيام في الشهر إشكال كان يصير أنه لازم تعطيني مثلا هذا الشيء أنه وهكذا في سائر الأمور لا أعتقد أن بناء العقلاء على إثبات الضمان بهذا النحو ولا أعتقد أن السيرة المتشرعة أيضا يجري على الضمان بهذا النحو الذي أنه ذكره السيد أنه قدس سره وأما بالنسبة إلى البيان التفصيلي من أنه أما في ما ذكره في المقدمة الأولى أنه من أن منفعة له تكون مقدرة الوجود بالنسبة إلى العين مطلقة أنه لأن كل عين أنه يكون فيه وجود شأني للمنفعة أنه فهذا المقدمة على عمومها لا دليل أنه عليها نظرا إلى أن ما يمكن أن يحتج به على ذلك هو إمكانية انتفاع أنه المباشر أو إمكانية إجارة العين أنه وقبض ثمن في مقابل منفعته ولا يخفى أن بحث أن المنفعة أنه لا يتعلق بها ملكية في مقابل ملكية العين قبل إجارها ولا أنه تقدر لها أنه يعني قيمة قبل الإيجار فهي من جهة تشبه أنه الكلية في الذمة أنه أنا إذا أنه كان أنه ملك زيدون على ذمتي أنه اشتره 100,000 دينار حينئذ يكون على ذمتي شيء ويكون ذمتي ذمتي وهي وعاء اعتباريون مملوك بقيمة 100,000 أنه ولكن بدون تملك زيد شيئا على ذمتي لا يكون في ذمتي أصلا ماله وليس هناك مملوك أنه في البيت فوجود تقديري للمنفعة بمجرد وجود العين مما لا برهان عليه أنا وجود العين ما كل المنفعة الوجود عيني بمجرد وجود العين لابد أن يكون وجودا اعتباريا عقلائيا المقدار الموجود أن العقلاء يقولون هذا العين قابل للانتفاع قابل لاستخلاص الفائدة منه أما أنه أن للمنفعة وجود فعلي بالنسبة إليه أنه هذا مما لم يكن وبناء على هذا فإذا كان ما ذكر في المقدمة الثانية من ثوات المنفعة بسبب أنه قبض الغاصب يتوجه عليه أن قبض الغاصب لم إنما يكون سببا لعدم حصول المنفعة لا سببا لفواتها وتلفها وعدم حصول المنفعة أنه لا يجب ضمانا إنما الذي يمكن أن يجب الضمان أنه إنما هو أنه تلف المنفعة وإلا أنه إذا فرض أن هذا الشخص انه لو کان له مثلا هذا جار تحت يده انه لحصل فوائد من قبل انه كان هناك توزيع في المنطقة انه لو البيت تحت ايده حصل له منفعة بس مجرد انه ما حصل له منفعة فما يجب انه ضمان بالنسبة الى اللي قبض على البيت يا بيت تعال احصل المنفعة اللي انا كنت احصلها انه لو كان البيت في يدي ليس مجرد خواص المنفعة موجبا للضمان وانما الموجب للضمان انما هو اتلاف المنفعة فلا بد ان تكون المنفعة مقدرة الوجود وقد ناقشنا انا في المقدمة الاولى وكون المنفعة مقدمة الوجود فالانصاف ان ما افاده السيد قدس سره لا يكاد يشهد عليه سيرة العقلاء ولا انه مثلا حكم العرب و عقلاء انه يعني ببابك كما يقال العرف ببابك يمكن الانسان ان يستنطق سيرة العقلاء يا حرفي مثل هذه الموارد انه اضافة الشخص حال بين استفادة الانسان منه ومن كتابه من مسجله من فراش له هل يمكن للشخص انه يطالب ذات فانه انشد ان تفع بهذا المسجل طيلة سنة بقيت تكون في الطين يتيمة قبل انه منفعة المسجل انه طيلة السنة هل مثلا هذا الشيء انه متعارف عند العقلاء ام لا نعم ربما ذكر في بعض القوانين الحديثة اثبات الضمان بموجب الاضرار انه في الحقيقة و يشمل الاضرار في تصورهم حتى عدم حصول الفائدة يعني حتى في المورد الذي اشرنا اليه اذا كان هذا الشخص بانه كان يتمكن ان يبيع هذا العين مثلا هذا الدار بقيمة عالية ولكن في اثر قبض الغاصب لم يتمكن وبعدين نزلت القيمة هنا ربما بعض القوانين المدنية الحديثة انه تضمن الشخص يقول هذا الصعود اشكال كان انه مثلا سعر الدار اطلب 50 مليون مثل اشكال صار 25 هذا اللي بايع على ما هو 50 كان رابح في 25 انت ما دام اخذت حرفت عنه حتى صار انا 25 تضمن 25 مليون ولكننا نعتبر عادة هذا الامور من قبيل عدم الرابح لا من قبيل وقوع الخسارة انه هو الضرر الموجب للضمان ومثله لا يقول احد من فقهاء المسلمين ظاهرا بترتب الضمان في مثل هذه الموارد فالنتيجة ان ما افاده السيد قدس سره لا هو على الاجمال موافق مع ما نفهمه من سيرة العقلاء ولا هو انه بالذي يتم فنيا انه لابتنائه على تقدير الوجود لكل منفعة بوجود العين وهذا انه في الحقيقة غير ظاهره و البچه الاخر كما قلنا ما ذهب اليه بعض اساسید نامدغلو الذي فصل بين كون العين ذات واردات انه مثلا يؤجل لأجلها وبين ان لا يكون كذلك فراء انه اذا كان العين ذات واردات بحيث يتعارف ايجار مثله و استحصال وارداته في مثل ذلك انه يكون المنفعة مقدرة عقلاء هذا انه مثلا يكتب البيت مثل انه بقعة الحلوب انه لها واردات مقدرة انه فتن فيكون المنفعة في هذه الحالة مقدرة وبما انه لم انه حال الشخص بينه وبين المنفعة فيكون انه حتى بعد انه زان امكان الانتفاع لانه مدة ان تلك المدة كانت لها منافع خاصة ولم يتمكن من الانتفاع فيكون قد اتلف المنافع هذا المبنى ايضا البناء عليه بحده اجمالا ليس بذلك الوجود اذا كان المالك انه في حد نفسه غير قادر على الانتفاع من ماله ولكن هذا انه ايضا اجي استولى على المال ولم ينتفع افترض واحد الفد انه فندق أنه محترم في بغداد، أنه سفر، أنه وأنه حينئذ قصرت يده عن هذا الفندق، في واحد من جيران الفندق أنه أخذ مفتاح الفندق وأخذ يتصدر عليه، أنه ما انتفع يعني ما أجره مثلا أنه وافدين وكذا حتى يستحصل منه في شيء، بس هذا مفتاح بيده لو يريد يأكل أو يشرب أو يروح أو يأجل يبدأ، بس ما سوى شيء. هل يوافق العقلاء على أن نقول أن هذا الشخص أنه الذي استولى على البيت وهذا المقدار من الاستيلاء، هذا يضمن أنه قيمة إيجار الفندق 15 سنة يا بإتمام موجود السرد وأنا ما أخذ المفتاح؟ أنه أنت أنه تقدر تأجر على الزوار على الوافدين؟ كلا ما تقدر. فالسؤال تجي أنه تخسرني قيمة 15 سنة المؤمن الطوق إيجار الفندق وارداته وبسعر ذاك الزمان، هذا أنه ليس ظاهرا مما يبني عليه العقلاء. أنه فلذا يمكن أنه إن كان ولا بد من البناء على الضمان، فلعل الأرجح البناء على الضمان بجمع القيدين الذي ذكره العلمان جميعا، بأن نفترض أولا أن العين له واردات، أنه فلا نلتزم بالضمان كما التزم السيد في القدس السر حتى في شؤون الشخصية ملابس كذا شهدان كله، يضمن أنه حيلول بين انتفاع المالك وبين المالك. قد قلنا أنه لا يوافق، أنه نعم الشيء اللي إلى واردات أولا كما فرض السيد للوالد متظله، هذا القيد الأول. القيد الثاني أن نفترض أنه القيد الذي ذكره السيبكور أيضا نضمه إلى هذا القيد، وهو أن يكون هذا الشخص يستفيد من وارداته. أنه ففي هذه الحالة أنه يكون هذا من قبيل ما ذكره من أن من منع حرا كسوبا من المال، فأنه يكون ضامنا. أنه إذا واحد أنه بد واحد يجيب رزق لعائلته يومي يشتغل، أنه هذا حبسه، أنه وبذلك لم يتمكن هذا من عائلته، أنه عائلته أنه هو استحصال مثلا ما يستحصل. يعني إذن في مثل هذا المورد الشخص اللي أنه هنا تلاحظونه الشخص ليس من مملكة هو حر فرض له، لكن لما أنه له واردات يعني له عمل كان يتصدى له لولا أن يحبس، ومن شأنه شنو؟ من شأنه أن يعمل. فإذا فرض انتفاء أحد القيدين، إذا هو أنه شاي ما يقدر أصلا يعمل بس حبسه ما يترتب عليه شيء، أنه إذا كان أنه شاب يقدر يعمل لكنه أطال بطال فنشكو، هذا أنه إذا حبسه ما يتكب عليه أن يضمن أنه تعالى سهول أنه غالبا أنه ما يشغل بل يلعب وحيبس بس هذا أخذ وحبسه تعالى صني أجرة العمل افترض لعدة أيام، أنه أنه لا يوافق عليه العقلاء. لاحظت فالنتيجة أن الذي أنه نميل إليه أنه هو البناء على الضمان بشرطين، وهو ضم أحد كل من الشرطين الذين ذكرهما أحد العلمين، لعل البناء على الضمان فيه أنه يعني يصبح أمرا واردا جدا. أنه على كل حال هذا نوع تسليم لملاحظة مقتضى القواعد العقلية والعقلائية. وأما فيما يتعلق بالأدلة النقلية التي تطرق لها الشيخ قدس سره، فقد أشرنا إلى أن الشيخ أنه في المرحلة الأولى ذكر أنه دليلين وناقش فيهما ذاكرا أدلة أنه معاكسة. أما الدليلان اللذان ذكرهما الشيخ فكان الأول منهما يتضمن مقدمتين، المقدمة الأولى أن المنافع أموال في يد من بيده العين، ومرجع هذا أنه أن المنافع أموال، و و مرجعه الى تقدیر انه وجود للمنافع كما بیناه آنفا و المقدمت الاخرى ان هذه الاموال واقعت سیاد من بیده العین به تبع و حین اذن یبنا على الضمان. الشيخ انه قد السر انه استشكل انه في كلتا المقدمتين، اما في المقدمة الاولى من ان المنافع اموال انه يصدق عليها انها اموال انه حقيقة انه انا فقط ينبغي الاتفاق على نقطة، وهي أن المناقشة في كون المنافع أموالا، هل هو بدا هذه المناقشة مناقشة في ناظرا إلى افتراض كون المال موضوعا في نص النقل، أو ناظرا إلى كون المال موضوعا للضمان في بناء عقلائي؟ فإن كان المنظور الأول أي أن الشيخ إنما يناقش في سلطة المال عليها من المنطلق ورود المال كون المال موضوعا للضمان في النص النقلي، فيختلف أسلوب المناقشة. إن إذن ينبغي أن نقول شنو؟ ينبغي أن نتمسك أنه باللغة ونبحث بحثا لغويا ونرى أن المال أنه هل يصدق على المنفعة أنه أم لا، أنه هل يصدق على المنفعة أنه مال أم لا، أنه وفي صدق المنفعة أنه على المال، المال على المنفعة نحو تأمله. ألت في بعض الموارد أنه قد يطلق أنه المال على المنفعة، لكن لم يتبين أن هذا الإطلاق حقيقي أو مجازي في بعض الموارد يطلق. مثلا إذا كان الشخص أنه قد أخذ أنه بنى أنه فندق بالمصافحة على أن يكون أنه الفندق الذي يبنيه للجهة التي تملك الأرض، ولكن يكون له منافع هذا الفندق 20 سنة، هذا قطعا يقولون إلى أموال أنه يعني إذا قال يا أنا ما عندي شيء، شنو ما عندك شيء في الفندق في مركز المدينة 20 سنة منافع مركز، أنه مع كفة الوافدين والزوار، شنو تقول ما إلي مال، مال ما يصدق على هذا اللغة كان أنه مثلا هذا لا، هنا يطلق أن له أموال، لكن هل هذا الإطلاق إطلاق حقيقي أو إطلاق مجازي لأن وجود المال يعبر عن إمكانيات المالية للشخص؟ فربما يكون هذا الإطلاق إطلاقا مجازيا، بينما في بعض الموارد الأخرى نلاحظ أنه لا يكاد يطلق المال على منافع في قبال الأعيان، فمن ملك فندقا يتمكن من أن أنه مثلا إيجاره لا يقال عليه أن له أموال بلحاظ نفس الفندق وبلحاظ منافعه أيضا، أنه وبالجملة فالصدق اللغوي للمال على المنفعة أمر غير واضح، أنه لاحظت هذا إن كانت المناقشة بلحاظ نفس اللغوي أسلوب المناقشة يكون التلقيق اللغوي، و اما اذا كان اسلوب المناقشه يعتمد الى على اساس عقلائيه، يعني كون المال موضوعا للضمان عند العقلاء، فحينئذ بعد ما يتجه الى التدقيق اللغوي، لان المساله حينئذ يكبر ان احنا ما نجمد على مفهوم المال، المهم ان موضوع الضمان عند العقلاء هل يعم انه كل شيء له قيمة أم يختص بالأعيان؟ قلت في هذا يبعد أن يقال أنه شنو؟ أنه يعم كل شيء يكون له قيمة بشرط أن يكون شنو؟ هذا الشيء في قوة الموجود، موجودا أو في قوة الموجود، أنه إلا ذا شيء معدوم مجرد الماهية مالته أنه ذو قيمة، هذا حين يذن بعد أنه لا يصدق عليه أنه طرفن او مثلا تقریبا معالجه لكل كل هذا الشيء شنو في قوه الموجود انه و بل ربما يقال كما سبق عن بعض اساتذتنا مجد الله ان الماليه بمعنى كون الشيء ذو قيمه انما هو من عوارض الوجود لا من عوارض الماهيه، بمعنى ان اذا فرض ان ماهيه الوجود ليس له قيمه عقلائيه، وجود ماهيه الذهب ليس له قيمه عقلائيه، وجود الذهب له قيمه، الماهيه من حيث هي ليست الا هي شيابس لا توكل ولا تشغل. علماء المعقول يقولون انه ليست موجوده ولا معدومه ولا الى اخره، بس ثم احنا نبحث من منطلق تجاري يقول الله لا يسكن فيه لا يركب لا يشرب كله لا بشنو، انه من عوارض الوجود، فقيمه الشيء من عوارض وجوده، ومن ثم فلا يصدق منفعه الا بشنو، انه على ماهيه سكن البيت، ماهيه سكن البيت وجود سكن البيت والمنفعة مو ماهية السكن، فلا بد إذن من وجود شنو تقديري، وجود اعتباري أنه حتى يخلق المنفعة، وأيا كان فلا بد أنه حينئذن من صدق المنفعة على المال أنه أو في صدق إطلاق المنفعة مثلا على إطلاق المال على مثلا الطرق فيما نحن فيه لابد فيه من وجود المنفعة، فالشيخ كأنه يريد يستشكر شنو من هذا المنطلق، لأن إشكال الشيخ لم يكن بلحاظ نص أخذ فيه المال كما تلاحظون ذي الكلام، وإنما كان بملاحظة كأنه أن وقوع المال شخص تحت يد شخص آخر مستوجب للضمان، كأنه بهذا اللحاظ أنه، فإذا كان بهذا اللحاظ يكون رأس إشكال الشيخ شنو؟ ليش الشيخ يستشكر؟ المنفعة ما إلها قيمة في حد نفسها؟ سكن الدار ما إلها قيمة في حد نفسها؟ ليش الشيخ يستشكر؟ أنه نقول أنه بأحد إشكاله مبني على أحد أمرين، إما أنه لا ما إلها قيمة في حد نفسه، ما لم يوجد ولم يثبت تقدير وجود العقلائي الله، بناء على أن المالية من عوارض الوجود لا من عوارض الماهية، وإما لو فرضنا أن الشيء له قيمة لكن مع ذلك وحينئذ تكون المالية من عوارض الماهية، لكن مع ذلك أنه يكون صدق تسبيب هذا الشخص إلى انتفائه مبنيا على وجود مقدر، بدون الوجود المقدر هذا انتفى الماهية، شو من انتفى الماهية؟ خب لابد أن يكون أنه أن العدم إنما طرع على ماهية موجودة، وإلا إذا ماهية غير موجودة لا يقدر لها وجودون، أنه حينئذ شنو انتساب شنو علاقة هذا الشخص بي؟ ومن هذا ينقض حول سر في قول الشيخ لكن مشكل الحكم بعد تسليم كل المنافع أموالا حقيقة. إذن إشكال الشيخ إما يعتبر أنه ناظر إلى نص لغوي، وإما نعتبر ناظر إلى أنه أساس عقلائي، أنه وقد عرفت أنه توجو على البشر، لكن الشيخ لم يخصص بأنه في هذا الإشكال أموالا شنو مشكلة الأموال، لأنه فيما بعد يقول كل الاستناد يصير إلى قاعدة اليد، وإذا الاستناد كل يصير قاعدة اليد خم ما بيها مال، قاعدة اليد خم ما بيها كلمة المال، فأتوا مناقشتكم في كونها أموالا بأي لحظة، أنه هل على أساس أن المتصرف من النفس والمال أنه بحوة، ولكن ما دام عنوان المال لم يؤخذ في النفس شوي بها مشكلة أنه أن نناقش من هذا الباب، أم لأن المتصرف من النفس من الموصول في النفس بحسب المناسبات الأخرى الموضوع شنو هو عنوان المال أنه، وحينئذ أنه لابد من تشخيص ما يقتضيه مناسبات الحكم والموضوع في المورد مقصود، هذا بيان إشكال الشيخ في المقدمة الأولى، وهي كون المنافع أموالا، وأما المقدمة الثانية أنه
وهي أن هذه المنافع صارت تحت يد الشاف تبعا للعين أنه طب الشيخ أنه يقول هب أنه صار تحت إيده. بس شنو النتيجة؟ من وين تثبتون الضمان؟ هل تريدون أن تثبتون الضمان من باب القضايا التي قياساتها معها؟ أم تريدون أن تثبتوا الضمان توسلا بدليل نقلية؟ طبعا الشيخ لم يقبل وجود قضايا أنه قياساتها معها تفرض الضمان. ربما استدلال ماذا كان نص نقلي؟ استدلال الذي عرضه الشيخ في الوجه الأول ما تضمن نص نقلي. من ثم لو قلنا نحن على هذا الاستدلال قلنا أن هذا الاستدلال يستند إلى قضية عقلية أو إلى قضية عقلائية أنه. وقد لاحظنا أن الشيخ الطوسي والجماعة من فقهاء الفريقين في مباحث الضمان استندوا إلى قاعدة الإقدام، وكان مرجع قاعدة الإقدام أنه في استندوا إلى عدم الضمان في أنه العقود الفاسدة المعاوضية أنه قاعدة الإقدام أنه. لقد سبق أن مقصودهم بقاعدة الإقدام قاعدة يقضي بها العقل العملي أو يقضي بها العقلاء، فاستدلالات القدماء كثيرا ما تحتوي على خيوط عقلية أو عقلائية، ولكنها عند المتأخرين تلقيت بصبغة نقلية تنكرا لدعوى الحكم العقلي أو العقلائي. ومن هذا المنطلق حاسب الشيخ البكش الأول حاسبه حسابا أنه نقليا. قال أصلا المقدمتين ما ينتجان شيء. المقدمة الأولى أن المنافع أموال، هذا على الرأس. المقدمة الثانية أنها صارت باليد، هم على الرأس. ولا نتيجة عندكم كبرى تقول أن كل منفعة صارت في يد الغير، فالغير له كل مال صار في يد الغير، فالغير له ضامن. ما عليه شيء كبرى أنه إلا كن من خلال النقل. لاحظتوا كنت تتوصلون بالنقل. فبحث الاستدلال يبدو عقليا وعقلائيا، بينما الشيخ جر له إلى أنه ناقش، وبعد هذا الجر أنه يأتي المناقشة بعد هذا المرحلة من تبين هوية الاستدلال، وأنه لو ما حكى الاستدلال كن يرجع شنو إلى النقل. الشيخ قال شنو دليل اللي عندكم؟ دليل اللي عندكم أنا أكون قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الدليل المعروف للضمان في الأموال في الأعيان، وهذا الدليل لا يكاد يصدق، لأن أخذت، لأن كلمة أخذت لا يكاد يصدق أنه في الحقيقة في مثل أنه المنافع وأنه أخذ المنفعة. أنه لا يصدق أنه أخذ المنفعة، وما سبق في أنه تقريب الوجه المذكور من صدق القبض أنه في السلام وفي الإجارة بقبض العين يتوجه عليه أنه إحنا في باب الإجارة أو في باب أنه السلام ما عندنا عنوان الأخذ أو القبض، إنما إحنا هناك نحتاج إلى عنوان تحقق الاستيلاء. ولا بالرواية ما مو لازم أنه قبض، حتى إذا ورد القبض في الرواية بمناسبات الحكم الموضوع المفهوم شنو ما نجمد على القبض. حتى المنفعة أنه يصدق ولا شلون يقبض أنه المنفعة في الإجارة، وغير سلم للعين المستأجرة أنه سيكون قد سلم إليه شنو أنه المنفعة المملوكة له وهو السكنة. وكذلك في السلام الثوب الوارد في رواية حتى يصير في يده أو حتى يصير أو الثوب حتى يقبضه مثلا، الثوب الوارد لرواية هكذا. لكن هذا بحسب مناسبات العضو الموضوع ما تقول أنه خصوصية لعنوان القار، أنه حتى لو فت عين ثمن أنه ثمن في بيع السلام يكون فت عين يسلمه إلى الطرف هذا أعطاه أنه. فأما فيما نحن فيه فدعوى التعدي أنه عن الأعيان في الضمان إلى المنافع الغير المستوفات أنه هذا محله بهذا المقدار محله تأمله. فالتحدي حينئذ فحسب مناسبات الحطب الموضوع مشكله.
هذا بيان الإرادة الثاني للشيخ حيث قال
بأن مجرد ذلك يعني هاتان المقدمتان لا ينتجان شيئا. لأنه شنو شهب أنه مال صار تحت يد الشيخ وذهب ثم مال من وين ثابت الرمان؟ احنا عندنا كل مال صار لشخص صار تحت يد شخص آخر فعلى ذاك الشخص الآخر الضمان أنه يتلفه ما أنه يتلفه أنه طبعا أنه ربما يعتمد الاستدلال على قضية عقلية والعقلائية. والشيخ يقول ما هيك قضية يتنكل وجوده مثل هذه القضية بأن مجرد ذلك لا يكفي في تحقق الضمان إلا أن يندرج في عموم على اليد ما أخذه ولا إشكال في عدم الشمول صلة الموصول للمنافع وحصولها في اليد بقبض العين. أنه بس الشيخ عنوان القبضة ما اعترف فيها قال تحصل في اليد نوع من الحصول يعني هذا نوع من الاستيلاء على الفار أنه لا يجب صدق الأمر أنه لاحظوا البتة المحشي هنا أنه في هدى الطالب صفحة 258 في التعليق أنه استشكل على الشيخ أنه وقال لم يظهر الفرق بين قبض المنافع في الإجارة وأخذها هنا لأن الأخذ والحصول في اليد المعبر عنه بالقبض متقاربان. ففي اللسان أخذت الشيء أخرا تناولته وقال في القبض قبضت الشيء أخذته أنه وعليه فلم يتضح الفارق بين القبض والآخر حتى يصدق الأول على المنفعة ولو بتبع الاستيلاء على العين دون الثاني أنه وأما أنه الجواب عن هذا المعنى أن الشيخ ربما في هذه العبارة احتاط لم يعترف بصدق القبض حقيقة قال وحصولها في اليد بقبض العين أنه لا يوجب الصدق الآخر فربما الشيخ ما يعترف بعنوان القبض إنما يعترف بحصولها في اليد بمعنى الاستيلاء عليها أنه وإذا كان الشيخ يعترف بصدق القبض في المورد فأنه يمكن أن يكون الفرق بين أنه قبض وبين الآخر في الموردين هو أن القبض أنه في ذاك في مورد في الإجارة أنه أصلا لم يرد ربما دليل على لزوم إقباض المنفعة للمستأجر أنه ربما أنه قالوا أنه لابد يكفي التخلية بينه وبينه هذا المفتاح إذا تريد شيله أنه جعل راح ما شاء شسول أنه قاله أنا ما قبضه ستبدأ لذا حتى العلماء كلمة القبض ما أكو تركيز عليه هناك أصلا أنه حتى في باب البيع في باب البيع ما أكو أنه في التركيز عندهم على القبض لذا قالوا أن مجرد التخلية يكفي أنه في مسألة الإقباض يوسعونه رغم أنه طبعا هذا إقباض تنزيلي مو أنه إقباض حقيقي وإلا مجرد التخلية بين المالك وبين العين يصدق أنه لا تقبض لا فالحكم إهناك بحسب مناسبات الحق والموضوع في باب البيع في باب الإجارة ما يدور أصلا مدار القبض لأنها إما أصلا لم تنف في النار وإما لو وردت في النار فهي المقصود به التخلية بينه وبين العين أو المنفعة وكذلك الحال في أنه الكلي في المعين أنه إذا أنه البيع الكلي المؤجل بثمن الحال إذا هذا الثمن خلى بينه وبين الثمن هذا الفلوس خليته أنا قمت رقد هذا ما شال الفلوس بعدين يقول أنا ما شلت هذا البيع باطل ما شلت لك شل انسى قبض بالمذكور هناك ليس إلا تمكين من الاستيلاء لاحظت ولو بحسب مناسبات الحق والموضوع ولا يكاد يعتبر القبض الحقيقي فيه قطعا أنه ولذا كما قلت وسعوه توسعة حكمية قالوا يكفي التخلية يكفي كذا إذا تراجعون أنهما يحقق الخطر شكون بها توسعة، مما يشير إلى أن المباحثة المناسبة أفضل الموضوع ما تحاجة مفهوم القبض بحدها اللغوي. فأما حيث يصل الأمر إلى المداقة اللغوية كما فيما نحن فيه فلا بد أن نجمد على حدود مفاد الله. ومن ثم إلى هذا المعنى أشار السيد الحكيم قدس سره بما نقله المحشي عنه في نهج الفقهاء من أن الأخذ إذا أخذ موضوعا لحكم شرعي لا يكفي في تحققه القبض بالتبع تشبثا بإطلاق ما أخذته. ربما مقصود السيد الحكيم نفس المعنى البتر المحشي استشكل فيه. أشار الشيخ قدس سره إلى أنه يمكن أن نقول هذا أنه تكون أخذ أخذته بالمدلول أنه مطابقي، بينما الأخذ هنا أنه وكذلك الأكل وأمثال ذلك كله أنه إنما هو يلحظ بالمدلول أنه كنائي، كما في الأكل يقول أن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، فمقصود يأكلون تكون يأكل إلى مال اليتيم الطالب الضيف. بعد هذا الأمر يختلف أنه ولا تأكلوا بين أموالكم بينكم بالباطل، مقصود بالأكل هذا الأكل بمعنى التناول وهو كناية. كذلك على اليد ما أخذت أنه ليس المقصود بالأكل هو مجرد عنوان الأخذ، حتى أنه إذا فرض أن هذا الشخص تحرم أن يكون استداء عليه بشكل ما يصدق أخذ أنه لغوية، هذا بعد أنه يطلع من الناس. المقصود بالأخذ الاستيلاء. أجاب الشيخ أنه لا شك بأن المقصود بالأخذ والاستيلاء أنه في الجملة، وأننا لا نجمد على مفهوم الأخذ أنه في الحقيقة، ولكن فإذا فرض أنه مثلا لم يأخذه وإنما أراق عليه أنه عراق عليه مادة وأحراقه فيصدق أنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي إذا أنه وهكذا في مثل هذه الحالة، فهو نحو كناية قطعا عن الاستيلاء وليس المقصود بالآخر أنه هو الاستيلاء أنه عليه باليد، بحيث إذا ويا الرجل مثلا أخذ قال بعد ماضي أنه إذا ويا الرجل أنه يحرج حتى ألقى في البئر أو في النار، هذا بعد ما يصدق أنه أخذ يقول أنا ما أخذته أنه صحيح. الخروج عن جمود الأخ إلى إرادة الاستيلاء صحيح، ولكن أن يراد به مطلق الاستيلاء أنه ولو كان المستولى عليه منفع معين هذا محله أنه تأمل. لذلك قال الشيخ ودعوى أنه كناية عن مطلق الاستيلاء، الشيخ يقبل أنه كناية عن الاستيلاء، لكن كونه كناية عن مطلق الاستيلاء الحاصل في المنافع بقبض الأعيان مشكلة، هذه الدعوة مشكلة أنه في الحقيقة. وإذا دار الأمر في المعنى المجازي صار في النقطة عامة، وهو أنه إذا دار الأمر في المعنى المجازي بين معنى أضيق ومعنى أوسع فهل يمكن الأخذ بالإطلاق أم لا؟ ذكر بعض أساتذة المجاذيلو في بعض كلماته أن التمسك بالإطلاق في المعنى المجازي غير صائغ، لأن المعاني المجازية المراد بالإرادة الجدية هذه المعاني ليست مذكورة في الكلام بالمطابقة كي يتمسك بإطلاقها، وإنما مستفاد من الكلام بالالتزام، وتفهيمها بالالتزام لا يعتمد على مناسبات منطقية بين المدلول المطابق والمدلول الالتزامي، بل يعتمد على أنه مناسبات عرفية أنه وحال. فإذا شك فيما يقتضيه المناسبة العرفية لم يمكن أن نتمسك بإطلاق الكلام، و أنه ما أفاده لا يخلو عن وجه، ولكنه يحتاج إلى مزيد تصديق موكول إلى محله. هذا تمام الكلام في الوجه الأول، مناقشة الوجه الأول كما أفاده الشيخ قدس سره، ويقع الكلام أنه لاحقا إن شاء الله في الوجه الثاني. الحمد لله رب العالمين. نحن في اليوم نحن الخطر في اليوم نحن الخطور وحتى بالأيام.